بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال: وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المروة بمشقص. متفق عليه. ولفظ أحمد: أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أيام العشر بمشقص، وهو محرم. هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله تعالى تحت الترجمة باب النهي عن التحلل بعد السعي إلا للمتمتع إذا لم يسق هديا، وبيان متى يتوجه المتمتع إلى منى ومتى يحرم بالحج. هنا الحديث مناسبته للترجمة هو بيان الموضع الذي يتحلل منه المعتمر. وحديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنه قصر شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن أخذ من أطرافه بأداة وصفها بأنها مشقص. والمشقص كما يعرفه علماء العربية واللغة أنه السهم العريض، فهو كأنه أشبه ما يكون بالموسى، له طرف محدد مدبب يقص به الشعر. وهذا الحديث من الأحاديث التي استشكلها أهل العلم، لأنهم لم يحددوا متى حدث أو متى فعل معاوية هذا الفعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم من قال إن هذا الحديث وقع يوم حجة الوداع، لكنه يشكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلق شعره في منى، وكان الحلاق أبا طلحة، والنبي أمره أن يفرق شعره على أصحابه وأن يعطي نصفه لأحد أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلها أم سليم. فكيف يقال إن معاوية قصر له عند المروة والحلاقة كانت في منى؟ وذهب بعضهم إلى أن الواقعة كانت يوم صلح الحديبية، وهذا أيضا مستبعد، لأن يوم صلح الحديبية إنما حلق النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أولا، وهذا يتعارض مع كونه عند المروة. والأمر الثاني إن معاوية رضي الله عنه لم يكن قد أسلم إذ ذاك. قال بعضهم إنها كانت يوم عمرة القضية أو عمرة القضاء، وهذا يمكن أن يتناسب مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصر أو حلق شعره في المروة، لكن إشكاله أن معاوية إذ ذاك لم يدخل في الإسلام. وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن معاوية أسلم سرا، في ذاك الوقت كان قد دخل في الإسلام سرا ولم يعلن إسلامه. لكن المحققين من أهل الحديث قالوا إن هذه الواقعة إنما حصلت في يوم أو في عمرة الجعرانة بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ومعاوية قد أعلن إسلامه لأنه كان من أسلم يوم الفتح، وممن وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من الطلقاء، وأن النبي بعدها لما ذهب إلى الطائف وعاد أحرم من الجعرانة، ولذلك يتفق هذا الخبر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وسعى وقصر عند المروة، وكان الذي يقصر له هو معاوية رضي الله تعالى عنه. لكن أشكل هذا الخبر في أن المشهور أن النبي حلق شعر رأسه في هذه الواقعة، وأن أبا طلحة حلق له شعره، وأجمع العلماء أو جمع العلماء بين الأمرين بأن معاوية بادر فقصر من الشعر، فلما جاء الحلاق حلق الشعر كله، وبهذا يسلم الحديث، لأن الحديث مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ورواه أحمد، وإن كانت رواية أحمد فيها الزيادة التي أنكرها بعض أهل العلم، لكن إذا أمكن الجمع بين الروايات وأمكن التوفيق بينها فإن هذا الذي يصار إليه، لأن الجمع بين الأدلة وإعمالها خير من إهمال بعضها. ولذلك قال عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند المروة بمشقص، والمشقص هي الأداة التي كان بها التقصير. قال: متفق عليه. ولفظ أحمد: أخذت من أطراف شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلنا على أن المراد بالتقصير إنما هو الأخذ من مجموع الشعر لا من جميع الشعر، ولا الاقتصار على جزء ومحل دون محل. لكن بقي الإشكال في قوله في أيام العشر، لأن عمرة القضاء إنما كانت في شهر ذي القعدة ولم تكن في أيام ذي الحجة، ولهذا أنكر أهل العلم هذه الزيادة ولم يخرجها الشيخان، ويمكن أن تحمل على أيام العشر يعني التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد عودته من الطائف، أو أن هذه الأيام أيام العشر عدت على اعتبار ما كان عليه الكفار من النسيئة، لأننا إذا وضعنا في الحسبان أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة في تلك السنة، وفي السنة التاسعة من الهجرة السنة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه كان الحج في شهر ذي القعدة، لأن الكفار كانوا قد نسأوا الشهور وقدموا الأيام، والسنة التي حج فيها أبو بكر كانت عقب السنة التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النسيئة مستمرة وهذا التأخير، فقد يكون ذلك الزمن الذي اعتمر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في شهر ذي القعدة باعتبار الحساب الأصلي، لكنه باعتبار من نسأ أنه يوافق العشر الأيام حسب حساب النسيئة. وعلى ذلك يسلم الحديث وتسلم اللفظة من النكارة، ولا يرد الخبر، خصوصا وأن أصل الخبر مخرج في الصحيحين، والله أعلم. نعم. أي كان الناس يحجون على حسب هوى قريش، كلما رغبت نسأت، قدمت، أخرت، إلى أن كان الحج الذي حجه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى يعني يسر من الأسباب. ففي السنة الثامنة النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة، وفي السنة التي بعدها لما خرج الحجاج من المسلمين بإمرة أبي بكر رضي الله عنه، صادف وقوع الحج في تلك السنة أيضا في شهر ذي القعدة، يعني يمكن بتأخير عشرة أيام، بحيث وقع في شهر ذي القعدة. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم وفق حساب من نسأ، كان بعد، لكنه صادف مسار ومدار العام، ووافق أن استقامت السنة الاستقامة بحيث تطابق الواقع مع حساب الناس. ولذلك أخبر النبي إن الله يعني إن الزمان استدار كهيئته يوم خلقه الله، وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدى الحج وفق تقدير الله جل وعلا، في أن الشهور عند الله 12 شهرا، وأن الزمان عاد كيوم كما خلقه الله تعالى. ولذلك أعطى النبي صلى الله وأدى النبي صلى الله عليه وسلم الحج في زمنه وفي وقته دون تقديم أو تأخير. نعم. اي كان الحج في السنة الثامنة متى؟ في رمضان. ها؟ ومكة ما استقرت، بدليل ان الكفار كانوا في مكة يأتون ويحجون. ولذلك في السنة التاسعة لما أنزل الله سبحانه وتعالى سورة براءة، ونبذ العهود التي كانت قد أبرمت بين المشركين وبين المسلمين، وأصبحت جزيرة العرب أو معظمها دخلت في الإسلام، وجاء الناس إلى ودخل الناس في دين الله أفواجا، وقدمت الوفود إلى المدينة. بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا بعد أن بعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج، أن لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت، يعني بعد ذلك العام، عريان. إذن فما استقام أمر الحج واختص به المسلمون إلا في عام حجة الوداع، فلا يستبعد أن يقع الحج في غير زمنه، وهذا الذي وقع في أيام أبي بكر رضي الله عنه. نعم. ما أحد قال هذا، لأن الله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولا يسمى الإنسان متمتعا إلا إذا جمع بين النسكين في الحج وأدى النسكين في أشهر الحج، فلو أدى أحد النسك نسك العمرة في رمضان وحج في عامه لا يسمى متمتعا، لأنه أوقع أحد النسكين في غير أشهر الحج. نعم، ما هو متمتع ولا يلزمه شيء. قوله بمشقص وهو محرم يعني باعتبار ما كان، لأنه بعد أن طاف وسعى انتهت مناسك وانتهت شعائر العمرة. يقول الإمام الشوكاني قوله قصرت أي أخذت من شعر رأسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشعر بأن ذلك كان في نسك إما في حج أو عمرة. قال وقد ثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم حلق في حجته، فتعين أن يكون في عمرة، لأن النبي ما حج إلا حجة واحدة واعتمر كم عمرة؟ 4 عمر. فيتعين أن يكون في عمرة، ولا سيما وقد روى مسلم أن ذلك كان في المروة، وهذا يحتمل أن يكون في عمرة القضية أو عمرة الجعرانة. ولكن قوله في الرواية الأخرى في أيام العشر يدل على أن ذلك كان في حجة الوداع، لأنه لم يحج غيرها. قال وفيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله، كما تقدم في الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرها. وقد بالغ هكذا عندكم وغيرها، ها؟ كما تقدم في الأحاديث الثابتة في الصحيحين، المفروض يقول وغيرهما، ها؟ وقد بالغ النووي في الرد على من زعم أن ذلك كان في حجة الوداع، فقال هذا حديث محمول على أن معاوية رضي الله تعالى عنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارنا، وثبت أنه حلق بمنى، وفرق أبو طلحة شعره بين الناس، فلا يصح حمل تقصير معاوية على حجة الوداع. قال ولا يصح حمله أيضا على عمرة القضاء الواقعة سنة 7، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه لم يكن حينئذ مسلما. ولأن أيضا أهل مكة في يوم عمرة القضاء ماذا صنعوا؟ تركوا البلد وصعدوا في الجبال كراهية أن يروا المؤمنين، فيندروا أن يبقى معاوية وهو على تلك الحال رضي الله عنه. قال وإنما أسلم، يعني معاوية رضي الله عنه، يوم الفتح 8 على الصحيح المشهور. قال ولا يصح حمله، ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا، لأن هذا غلط فاحش، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتذر عن التمتع بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة. فقد تضافرت الأحاديث في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، يعني الهدي. قال الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله متعقبا لقوله: لا يصح حمله على عمرة القضاء، ما لفظه؟ قلت: يمكن الجمع بينهما بأنه كان أسلم خفية، يعني معاوية رضي الله عنه، وكان يكتم إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. قال: وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة معاوية رضي الله تعالى عنه تصريحا بأنه أسلم بين الحديبية والقضية. إيش معنى بين الحديبية والقضية؟ يعني بين بعد صلح الحديبية وقبل، وهذا ظاهر لأنه كما ورد في كتب السير أن معاوية وعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أسلما في زمن الهدنة، ولذلك لما اختلف عمرو بن العاص رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف، وحدث بينهما شيء من الملام، قال عمرو لعبد الرحمن: ما تنقمون منا على أيام سبقتمونا بها إلى إيه؟ إلى الإسلام، يعني كأنه يقلل من أمري ومن شاني الهجرة قبل صلح الحديبية. فأنزل الله تعالى قوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ومعلوم أن الفتح عند الشرع ومفهومه إنما كان صلح الحديبية ولم يكن دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لأن سورة الفتح إنما نزلت في أيام الحديبية، وأنزل الله قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وسماه فتحا، وأكد الصحابة رضوان الله عليهم على أن الفتح إنما كان في صلح الحديبية ولم يكن في دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة. فهذا القول يعني يتأيد بأن معاوية رضي الله عنه وعمر بن العاص أسلموا في ذلك الوقت وفي تلك الفترة، لكن معاوية ما جاء إلى المدينة ولا أقام في المدينة وبقي في مكة، يعني كتم إسلامه. قال: قلت يمكن الجمع بينهما بأنه كان أسلم خفية وكان يكتب إسلامه ولم يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. قال: وقد أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة معاوية رضي الله عنه تصريحا بأنه أسلم بين الحديبية والقضية، يعني وعمرة القضاء، أي في السنة ما بين السنة السادسة والسابعة. نعم. ها؟ هي هجرة لكنها ليست قبل الفتح، وإنما كانت إيه بعد الفتح. ولذلك لما فتح النبي مكة وأراد بعضهم أن يهاجر قال لهم إيه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هذا مو معاوية وإنما أبو سفيان، وأبو سفيان غير معاوية. نعم أبو سفيان لأنه أسلم ليلة دخول الناس مكة. نعم لا إذا أخفى إسلامه على المشركين لا على المؤمنين، لأن إخفاءه على المسلمين ما يعتبر إسلام، وإنما إسلامه وإخفاءه على المشركين، لأنه أباه كان رئيس الناس في مكة، وأمه أم معاوية معروف موقفها، ها؟ ولذلك أسلم، وكان معاوية من العقلاء أسلم ومن الحكماء أسلم، وعلم أن الإسلام هو يعني المصير المتحتم لمكة، ولذلك سبق بإسلامه. وأنه كان يخفي إسلامه خوفا من أبويه يعني أبا سفيان وهند، ولا يعارضه قول سعد المتقدم فعلناها يعني العمرة، وهذا يعني كافر بالعروش، والمراد بهذا يعني معاوية قوله كافر بالعروش. ها؟ قال قوله فعلناها يعني العمرة، وهذا يعني معاوية كافر بالعروش. وهذا يعني معاوية كافر بالعروش، كلمة يعني هذا يعني، وهذا يعني معاوية هذه جملة اعتراضية يعني كلام سعد، وهذا كافر بالعروش، لكن الشارع أدخل جملة اعتراضية تبين المراد باسم الإشارة أنه إيه معاوية رضي الله عنه. وقوله بالعروش جمع عريش، والمراد به أنه كان يعيش في مكة أو في أطراف مكة، أو كان مشتغلا بالزراعة وبالشجر وبالثمر الذي يعرش له، هذا معنى وكان كافرا بالعروش، لأنه أخبر بما استصحبه من حاله ولم يطلع على إسلامه لكونه كان يخفيه. ولا ينافيه أيضا ما رواه الحاكم في الإكليل أن الذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته التي اعتمرها من الجعرانة أبو هند عبد بني بياضة، لأنه يمكن الجمع بأن يكون معاوية قصر عنه أولا وكان الحلاق غائبا في بعض حاجاته، ثم حضر فأمره أن يكمل إزالة الشعر بالحلق لأنه أفضل ففعل. قال ولا يعكر على كون ذلك في عمرة الجعرانة إلا رواية أحمد المذكورة في الباب أن ذلك كان في أيام العشر. وقد عرفنا يعني إمكانية هذا القول والجمع بينه وبين تلك الروايات، إلا أنها كما قال ابن القيم معلولة أو وهم من معاوية رضي الله عنه، وبدلا من وصف الصحابي بالوهم وعلة الرواية وإذا كان إسنادها قائم يمكن الجمع بينها وبين غيرها من الروايات. وقد قال قيس بن سعد راويها عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه، والناس ينكرون هذا على معاوية. قال ابن القيم: وصدق قيس، فنحن نحلف بالله إن هذا ما كان في العشر قط. وقال في الفتح: إنها شاذة. قال: وأظن بعض رواتها حدث بها بالمعنى فوقع له ذلك. وقد عرفت يعني ما ذكرت من وجه للجمع. قال: وأيضا قد ترك ابن الجوزي في جامع المسانيد رواية أحمد هذه، وقد ذكر أنه لم يترك فيه من مسند أحمد إلا ما لم يصح. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون في قول معاوية قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حذف تقديره قصرت أنا شعري عن أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتعقب بأنه يرد ذلك قوله في رواية أحمد قصرت عن رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند المروة، فهذا صريح لا يحتمل هذه التأويلات. وقال ابن حزم: يحتمل أن يكون معاوية قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر، وهذا أصعب، خصوصا وأن النبي في يوم النحر لما حلق شعره وزعه، فهل يعقل أن يترك الحلاق جزءا من الشعر والناس يتخطفون؟ فكلام ابن حزم فيه بعد. ايش؟ لا، قصر عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقية شعر لم يكن الحلاق استوفاه يوم النحر، وتعقبه صاحب الهدي. ومن صاحب الهدي؟ يعني ابن قيم الجوزية، بأن الحالق لا يبقي شعرا يقصر منه. ولا سيما وقد قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شعره بين أصحابه الشعرة والشعرتين، ومن المعلوم أن هذا الشعر لم يكفي كل الناس. وقد وافق النووي على ترجيح كون ذلك في عمرة الجعرانة، وقد وافق النووي على ترجيح كون ذلك في عمرة الجعرانة أو الجعرانة المحب الطبري. وابن القيم، والمحب الطبري لعله في كتابه الذي خصصه في المناسك فسماه القرى لقاصد أم القرى. وأما ابن القيم ففي الهدي قال الحافظ: وفيه نظر، لأنه جاء أنه حلق في الجعرانة، ويجاب عنه بأن الجمع ممكن كما سلف، يعني إن معاوية قصر بعضه وإن الحلاق أكمل الباقي. قوله بمشقص، قال: بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح القاف وآخره صاد مهملة. قال القزاز: هو نصل عريض يرمى به الوحش. وقال صاحب المحكم يعني ابن سيدة: هو الطويل من النصال، يعني السهم، وليس بعريض. فاختلف الواصفان، ولعل كل أخبر بما يعرف، لكن اتفقوا في كونه سهما. وكذا قال أبو عبيد يعني في كتابه الغريبين. ثم قال نعم هذا ما يكفي، لابد في القصد في التقصير من اخذ الشعر او من اغلب الشعر، ومن اخذ شعر او شعرات هذا قصر في التقصير. واضح؟ نعم. ايش لقال لماذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم شعره؟ قسمه بين اصحابه نوع من المسائل التي تحصل بها البركة، يتبرك الناس بشعر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان بعضهم يضعه في طيبه يتطيب به، وبعضهم يضع عليه الطيب يشمه، وهؤلاء إذا رأوا الشعرات تذكروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأسوا به عليه الصلاة والسلام. يعني يتبركون به، يتطيبون به، يتداوون به، كل ذلك كان معروفا، خصوصا وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقرهم على ذلك، فهم يأخذون نخامتا ويأخذون بصاقا ويأخذون عرقا، وبمجرد ما يرون على النبي ثوبا لبسا يتسابقون: يا رسول الله أعطيني هذا الثوب، حتى إنهم كانوا يحرجونه فلا يبقى له ثوب. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة ما كان عنده ثوبين، ما اجتمع عنده ثوبان، ولا اجتمع عنده نعلان، ولا اجتمع عنده رداءان، وإنما كلما لبس شيء طلبه الناس، وكان الواحد منه يقول: والله ما أخذته يعني طمعا فيه، وإنما أردت أن تحصل لي بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الواحد منهم يحرص على أن يكون هذا الثوب في كفنه يلقى به الله جل وعلا، لأن فيه يعني زيادة طمأنينة بأنه ممن اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومما يروى في هذا أن معاوية رضي الله عنه كانت عنده غلامات من أظهار النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى أن توضع معه في كفنه عند موته رضي الله تعالى عنه. وقصة عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما مات أبوه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي ثوبه ورداءه يكفن فيه أباه، كل ذلك حرصا على أن ينال هؤلاء البركة من النبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن التبرك بما ينفصل من النبي عليه الصلاة والسلام أمر جائز، لكن ما أحدثه الناس بعد أن يتبركوا بأشياء ليس لها اتصال بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الخطأ، وهذا هو البدعة، وهذا هو الذي قد يؤدي إلى عبادة غير الله، كما يفعل الناس أو يفعل بعض الناس الجهلة منهم، يتبركون يتمسحون بالأبواب أو بالأعمدة أو بالشباك، فإن هذا لا علاقة له بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها أمور أحدثت وأمور وجدت ولم يكن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لها يعني لها للنبي بها علاقة. وإنما الذي كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون به هو آثاره التي انفصلت منه أو لامست جسده. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما ولد للواحد منهم ولد يأتي به إلى النبي ويأتي معه بشيء من التمر، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم التمر ويمضغه ثم يضعه في فم الطفل من باب أن تحصل له البركة إن شاء الله. نعم. هل يجوز لأحد أن يتبرك بآثار المشايخ؟ الجواب لا، لأن هذا مما اختص الله به، اختص به نبيه والصحابة رضوان الله عليهم، ما كان الواحد منهم يتبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الذي يشرع فقط هو أن يطلب ممن يرجى منه الخير الدعاء أن يدعو لك، أما أن تأخذ ثيابا أو تأخذ ملابسا أو تأخذ شعرا أو تأخذ ظفرا أو تأخذ، فإن هذا لم يعطه الله لغير نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الحال يكون من أهل البدع، وإن اعتقد في هذا الشيخ الخير والنفع والضر واعتقد في ما ينفصل عنه فإن هذا اعتقد الخير والنفع والضر في غير الله، فقد أشرك مع الله غيره. ونحن قلنا ما أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من خصائصه، ولم يعرف أحد تبرك بغير النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أهل العلم. أما الجهلة فيفعلون، وفعلهم ليس ليس دليلا، ولم ينقل أهل العلم دليلا يبيح التبرك بغير الدعاء من غير النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لا يستلم من بيت الله إلا الركنان، وهذا سبق أن تكلمنا عنه. وأما مس غيرها والتمسح بها فليس من دين الإسلام في شيء، وأهل العلم نصوا على ذلك. طيب، ثم قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحب إذا استطاع أن يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بمنى، رواه أحمد. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وابن ماجة قال: ولأحمد في رواية قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات. قال: وعن عبد العزيز ايش؟ ايش عندكم؟ وقال: ولأحمد في رواية قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى خمس صلوات. كيف قال النبي بمنى خمس صلوات؟ لا يعني واضح ان النسخة فيها خطأ. صلى النبي بمنى خمس صلوات، يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قال: وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنسا رضي الله تعالى عنه فقلت: أخبرني بشيء عقلته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: فعل كما يفعل أمراؤك. متفق عليه. يوم النفر ايش عندك؟ هذا او هذه الاحاديث اراد المصنف ان يبين فيها جزءا من الترجمة التي اشار اليها، وهي قوله متى يتوجه المتمتع الى منى. وقوله المتمتع هنا يعني هذا الوصف ليس له مفهوم، لان المتمتع وغير المتمتع كل يتوجه الى منى في نفس الايه الوقت. ومتى يحرم بالحج؟ هذا ما سيأتي الكلام عليه. ذكر المصنف رحمه الله حديث ابن عمر وابن عباس وانس. اما حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يحب اذا استطاع ان يصلي الظهر بمنى من يوم التروية، وهذا وان كان من فعله ابن عمر، لكننا نعلم ان ابن عمر رضي الله عنه كان كثير التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء. قال وذلك يعني ابن عمر انما كان يفعل ذلك لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بمنى يعني يوم التروية، ولذلك كان ابن عمر حريصا على ان يصليها بمنى ويصلي بعضها الفروض الى الفجر. وهذا ما اشار اليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يوم التروية والفجر يوم عرفة بمنى، يعني انه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وانه لم يتوجه الى عرفة الا بعد طلوع الشمس. قال رواه احمد وابو داود وابن ماجه ولأحمد في رواية قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات، كأنها تفسير لقوله صلى الفجر صلى الظهر والفجر بمنى أي وما بينهما، ولذلك كانت خمس صلوات. ثم قال وعن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس رضي الله عنه فقلت أخبرني بشيء عقلته يعني حفظته وضبطته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ هذا سؤال طرحه عبد العزيز على أنس يريد منه الجواب. قال أنس بمنى، يعني إن النبي صلى الظهر بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ والمراد بيوم النفر يعني يوم الثاني عشر أو اليوم الثالث عشر من أيام الحج، إما اليوم الثاني أو اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني إذا نفر من منى وخرج منها متى يخرج؟ فقال إن النبي خرج بعد أن صلى الظهر، ولذلك صلى العصر في الأبطح، وهو الوادي الذي بين مكة ومنى. فيسن لمن أراد الخروج من منى أن يخرج بعد الزوال وأن يصلي العصر خارج منى، لأنه لو بقي إلى أن غربت الشمس في اليوم الثاني عشر فلا يخرج من منى بل يبيت إلى اليوم الثالث عشر. قال فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل، يعني أنس ينصح عبد العزيز افعل كما يفعل أمراؤك، يعني قادة الحج وأمراء الحج لعلهم يؤخرون أو يقدمون، مثلا يؤخرون فيصلون العصر في منى ويخرجون بعد العصر، وهذا أمر لا بأس به لأن ليس فيه مخالفة واتباع ولي الأمر ما لم يكن فيه حرج أمر لا بأس به، كأنه يحثه على التزام الجماعة ما لم يغير الأمر المشروع. لا بأس، ما إذا خرج بعد العصر لا يلزمه المبيت، لكن إذا طلعت عليه أو غربت عليه الشمس وهو في منى فهذا يلزمه المبيت. هنا يعني مسألة يكثر السؤال عنها خاصة في هذه الأزمان، الناس يتهيئون للخروج من بعد الزوال، يحملون أمتعتهم ويستعدون، وإذا ما ركبوا سياراتهم وتوجهوا، وإذا بالسيارات والمسارات والصفوف، وقد يقع يحدث أنهم تغرب عليهم الشمس ولم يخرجوا عن حدود منى، فماذا يفعلون؟ هل نلزمهم بالمبيت؟ الجواب لا، لأن العبرة بالتهيؤ والحركة، لكن الذين يلزمون بالمبيت لو أن إنسان باقي في منى في مخيامه وكانت نيته أنه يبيت، وبعد أن غربت الشمس أراد أن يغير نيته ويرحل، لماذا؟ إما لأنه اختصم مع من معه في المعسكر، أو لأنه أحس مثلا بشدة الحرارة وأنه يريد أن يذهب إلى مكة لأن الغرفة مكيفة، أو يريد أن يترفه، أو ما إلى ذلك مما هو معروف، فهذا لا يخرج بل يلزمه المبيت، ولو خرج فعليه دم لأنه لم يبت بمنى حيث توجب عليه المبيت. ها؟ إذا خرج يعود قبل نصف الليل، لأن المبيت في منى إنما هو المكث بها إلى نصف الليل، هذا هو المبيت، وما عدا ذلك لا يسمى مبيت. وما يفعله بعض الحجاج من البقاء في مكة في الحرم أو في البيوت ولا يأتون منا إلا على وجه الصبح، هذا ليس بمبيت. نعم. الذين يبيتون خارج منا لعدم وجود شيء هؤلاء معذورون، سقط عنهم المبيت، لكن أنت عندك خيام مضروبة في منا وفي وسط منا وحاجزها عن الناس، ها؟ ومعسكر، ثم تتركه وتخرج ولا تبيت في منى، هذا الذي تلزمه الفدية. هذا لا شيء إن شاء الله ما يضره، لأن الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق، واستمرار الناس واتصالهم لهم الحكم الشيء الواحد. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه أيضا في الموطأ، ولكن موقوفا على ابن عمر، يعني لم يرفعه. قال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أيضا الترمذي والحاكم، وأخرج ابن خزيمة والحاكم عن ابن الزبير قال من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر وما بعدها والفجر بمنى ثم يغدون إلى عرفة، يعني يخرجون صباحا، قوله من يوم التروية قال بفتح المثنات وسكون الراء وكسر الواو وتخفيف التحتانية تروية، وإنما سمي بذلك لأنهم كانوا يروون أو يروون إبلهم فيه ويتروون من الماء، يعني يجمعون الماء حتى إذا ما عادوا من عرفة وجدوا ماء يستخدمونه، ويسقون الإبل لأن الإبل إذا شربت في ذلك اليوم صبرت ولم تحتاج إلى شرب الماء في يوم عرفة. لأن تلك الأماكن لم يكن فيها إذ ذاك آبار ولا عيون، يعني في عرفة وفي منى. قال وأما الآن، طبعا هذا الكلام يقوله الإمام الشوكاني رحمه الله، وأما الآن فقد كثرت جدا، يعني كثرت العيون والآبار، منها عين زبيدة ومنها ومنها، ولله الحمد في هذه الأيام ينعم أكثر ما يجد الحجاج الماء حتى إنه لا يفيض عن حاجاته. وأما الآن فقد كثرت جدا واستغنوا عن حمل الماء، يعني في تلك البقاع. قوله يوم النفر قال بفتح النون وسكون الفاء، والأبطح البطحاء التي بين مكة ومنى، وهي من بطح من الوادي واتسع، وهي التي يقال لها المحصب والمعرس. أما المحصب فنسبة إلى الحصباء لأن الأرض مفروشة بالإيه، وأما المعرس فلأنه المكان الذي ينزل الناس فيه ويبيتون، وكل مكان ينزل الناس فيه ويبيتون يسمى بإيه؟ بالمعرس. ها؟ لكنها أصبح السنة لأنهم كانوا يتروون، لكن هذا ليس هو المبرر للمجيء إلى منى، وإنما لأن هذه أصبحت سنة وشعيرة من شعائر الحج. سيتكلم ويقول إنه لا شيء عليه، لكنه ترك سنة، والسنة ليست أمرا سهلا، سواء مضطر أو غير مضطر. إن ذهب إلى عرفة، لأن كثير من الحجاج يذهبون إلى عرفة ترفها ولا يأتون إلى منى في يوم التروية، وهذا لا شيء فيه، لكن الفاعل ترك سنة. قال وحدها، يعني حد المحصب والأبطح والمعرس، ما بين الجبلين إلى المقبرة. قوله افعل كما يفعل أمراؤك، لما بين له المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم خشي عليه أن يحرص على ذلك فينسب إلى المخالفة أو تفوته الصلاة مع الجماعة، فأمره أن يفعل كما يفعل أمراؤه، إذ كانوا لا يواظبون على صلاة الظهر ذلك اليوم بمكان معين، يعني مرة يصلون في مكة ومرة في منى حسب ما يتيسر. فأشار إلى أن الذي يفعلونه جائز وأن الاتباع أفضل. قال وأحاديث الباب تدل على أن السنة أن يصلي الحاج الظهر يوم التروية بمنى، وهو قول الجمهور. قال وروى الثوري في جامعه عن عمرو بن دينار قال رأيت ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما صلى ظهر يوم التروية بمكة، صلى ظهر يوم التروية بمكة. ها؟ وبعدين يوم هل يجوز الجمع بين التعريف والإضافة؟ يعني تكون يوم ظرف ما تكون ايش؟ صلى ظهر يوم التروية.